اللهم اكرمنا بنورك وعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ود الحسين المجتبى صلواتك عليهم اجمعين الى قيام يوم الدين، ولعن الله ظالمهم من الاولين. الطرف الثالث في الكيفية المتعلقة بالثلاثة، يعني بالطهارات الثلاثة، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول، في الوضوء، وتجب فيه ثمانية. يجب في الوضوء أولاً النية، كل عبادة بل كل عمل يجب فيه النية، لا عمل إلا بنية. الرواية بعضكم حافظ من أيام إذا سلم الأعمال والنية. الأول النية المشتملة على الوجوب حيث يلاحظه في محله، وإن كانت ملاحظته غير شرط حيث يكون متعينا. معنى الكلام الآن عندنا الوضوء طهارة، ولكن طهارة شرطية، وجوب ووجوب شرطي للصلاة، لأنه لا صلاة إلا بطهور، فحينئذ هو واجب لوجوب الصلاة. فإذا أراد أن ينوي فإنه يجب عليه أن يبين لما هذه الطهارة للصلاة، هذه الطهارة صلاة مثلا مستحبة لصلاة واجبة لقراءة القرآن، ما هو الغاية من الطهور أو من هذا الوضوء. يقول بعض الأحيان لا يشترط هذا الأمر، خصوصا إذا كان الأمر متعينا، يعني دخل وقت الصلاة، صارت الصلاة واجبة فيتعين الوضوء بتعين وجوب الصلاة. فلو توضأ الإنسان توضأ قربة إلى الله تعالى وما ذكر لوجوبه، فهل هذا الوضوء صحيح؟ نعم، يقول بهذه الحالة يكون صحيح، وهذا معنى إذا دخل الوقت وجب الوضوء، بمعنى تعين الوضوء. وإن كانت ملاحظته، يعني ملاحظة الوجوب، غير شرط حيث يكون الوجوب متعينا وعلى القرب المشتمل على الوجوب حيث لا يحضر، والمشتمل أيضا على القربة وهي الركن الأعظم في النية. فإذا الوضوء يشتمل في النية على أمرين، الأمر الأول ملاحظة الوجوب، الأمر الثاني ملاحظة القربة. ولو فسرت بأدنى مراتبها بالنسبة إلى القربة، اختلف العلماء ما المقصود بالقربة. بعضهم قال القربة طلب الثواب، بعضهم قال القربة الخوف من العقاب، بعضهم قال القربة هو طلب المكان الأقرب إلى الله والزلفة إليه، ففسرت بتفاسير كثيرة. أدنى مراتبها ما فسروا، قال ولو فسرت بأدنى مراتبها وهو طلب الثواب والخوف من العقاب. طيب شنو المراتب؟ الناس على ثلاثة أقسام: عبادة العبيد، عبادة تجار، عبادة أحرار. فإنسان يجي يتقرب إلى الله لأن الله أهلا للعبادة، ما يريد لا جنة يفكر فيها ولا يفكر في نار، إنما يفكر في رضا الله عز وجل وأن الله أهلا لهذه العبادة، ولا معبود إلا الله، وهذا الأمر ما يكون إلا في أو حنين من الناس. عبادتك يا أرنا ينظر إلى الفوز دائما، الروح دائما، التاجر ما ينظر إلى الروح، فدائما ينظر إلى المراتب العليا في الجنة. يقول لك أنا أدي حتى أنا المرتبة أعلى وأعلى وأعلى، فيتوجه للقربة ونظر دائما للمراتب. إنسان آخر لا، خوفا العقاب، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدت. والاستباحة وهي شاملة للمرتفع حدثه ولمن يستمر حدثه. الآن فرض آخر أنه يقصد في نيته بدلا من الوجوب والتعيين مع القربة، لا يقصد الاستباحة، مثل ما ذكرنا في بداية درس الطهارة أنه يقصد الاستباحة، فهذه الاستباحة حينئذ تشمل من كان حدثه مرتفعا ومن كان حدثه باقيا، وهي شاملة للمرتفع حدثه ولمن يستمر حدثه، وإن أضاف الرفع معها في موضع إمكانه كان أقوى وأحوط. أنه في حال الوضوء إذا شمل في نيته رفع الحدث أيضا أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة، فإذا توجه يقول هذا يكون إذا أقوى وأحوط في مسألته. وباقي القيود لا مستند لها، باقي القيود يعني ترضى الهوسيين إلى جبين ويقول أتوضأ في صلاة الصبح من يوم الاثنين تاريخ 1 شهر ربيع الثاني، فتفصيل دقيق عنه. يقول له هذه الأمور الدقيقة التي يلحظها الإنسان ما في مستند، عندنا مستند هذه الأمور إما الاستباحة أو القربة أو الوجود. وباقي القيود لا مستند لها، ومحلها محل النية القلب، بمعنى أنه لا يشترط فيها التلفظ، لما نقول محل القلب يعني لا يشترط فيها التلفظ، ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان. البعض يقول طيب هو صحيح محل القلب لكن يستحب للإنسان أن يتلفظ به، هذا في بعض النيات عندنا استحباب لكن ليس كل النيات، مثل نية الإحرام، نية الإحرام فإنه يستحب للإنسان أن يتلفظ بها. ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان، ولا تعتبر في رفع الخبث. هل النية الآن لو جاء الإنسان يريد الطفر موضع البول أو موضع الغائط هل يشترط أن ينوي؟ مو مشترط رفع الحدث، حتى افترض الآن وتبول وجورم نفسه في العين فإنه يطهر الموضع، التفت للطهارة وما التفت وهو نايم لجت المرة بالهوز ورشته أم يطهر الموضوع ما عنده مشكلة، فلا يشترط في رفع الخبث النية، لا يشترط في رفع الخبث النية. وإن توقف عليها الكمال واستحقاق الثواب لأنه لكل شيء نية. يقول الآن صحيح أنه رفع الخبث لا يشترط فيه النية، لكن لو الإنسان نوى أنه يرفع الخبث قربة إلى الله تعالى أو نوى لطلب الثواب، لأن الطهارة من النظافة والنظافة من الإيمان، فإذا قصد النية فإنه ينال حينئذ ثوابا، وهذا يكون من الأمر فيه الكمال. واستحقاق الثواب لأنه لكل شيء نية، وهي تخرج المباحات عن مرتبتها وتلحقها بالعبادات. هناك بعض الأمور هي في حقيقتها مباحة، لكن الإنسان يستطيع يحولها إلى عبادة. مثلا الآن الإنسان إذا أراد يشرب ماء، ما حكم شرب الماء؟ مباح، أنا راح أحوله عبادة، أشرب هذا الماء للتقوي على العبادة قربة إلى الله تعالى. التقوي على العبادة أو عبادة، فراح أحوله إلى عبادة. فالنية تقلب المباحات إلى العبادات، فإذا قلبت إلى أمر العبادي ترتب عليه الثواب حينئذ. وهي تخرج المباحات عن مرتبتها وتلحقها بالعبادات، ويستحب تقديمها عند مندوبات الوضوء السابقة عليه كغسل اليدين حيث يستحب. عندنا بالنسبة إلى الوضوء، الوضوء حقيقته غسلتان ومسحتان. هناك بعض الأفعال هي ليست من الوضوء وإنما هي مقدمات للوضوء مستحبة، مثل غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق. هذه الأمور هي من المستحبات قبل الوضوء وليست من الوضوء. الإنسان متى ينوي النية؟ هل ينويها قبل هذه المستحبات أو ينويها إذا أراد أن يغسل الوجه؟ يقول الشيخ أنه يستطيع أن ينويها في بداية المستحبات، ويستحب تقديمها عند مندوبات الوضوء، يعني مستحبات الوضوء السابقة عليه كغسل اليدين حيث يستحب، أو عند المضمضة أو الاستنشاق، لتنصرف تلك الأفعال إلى الوضوء بها. يقول الآن إذا نوى النية، نية الوضوء، جعلها قبل غسل اليدين، قبل المضمضة، قبل الاستنشاق، فإن هذه الأفعال ستكون لاحقة بالوضوء، لاحقة بالوضوء. أما لو أخرها فحينئذ هذا الاستنشاق، هذا المضمضة، هذا غسل اليدين لن يكون متعلق الوضوء، وإنما كغسل أي يدين في أي وقت. لما تقوم الطعام تغسل يدك، لما تعد زيارة تغسل يدك، تنظف محل تغسل يدك، زين، قبل ما تنام تغسل يدك، هذا راح يكون مثل أي غسل لليدين أو أي مضمضة الإنسان يتمضمض. بخلاف لو نوى النية في بداية العمل، سيشمل أو ستشمل هذه النية هذه الأفعال بأن تنسحب وتكون من الوضوء. وإيلاؤها لغسل أول الوجه أولى ولو بتجديدها. يقول الآن حتى يكون العمل فيه التفات وعدم الانصراف عن النية، أنه إيلاؤها، تأخيرها إلى أول غسل الوجه هو الأولى، لأن بداية قلنا أن الوضوء غسلتان ومسحتان، أول الوضوء هو غسل الوجه، فتأخير النية أو تجديدها عند غسل الوجه هو أولى وأولى. وإيلاؤها لغسل أول الوجه أولى ولو بتجديدها، ويجب الاستمرار على حكمها بحيث لا يحدث نية تنافيها إلى آخرين. دائما في النية يشترط استدامتها حكما لا فعلا، لأنه أصلا فعلا ما ممكن الاستمرار، لأنه أنت الآن بتنوي الوضوء ثم تنوي غسل الوجه، فنية غسل الوجه ليست هي نية الوضوء، ثم تنوي غسل اليدين، ثم تنوي مسح الرأس، هذه كلها نيات مترادفة متتالية على بعضها. فالنية الفعلية أن تستديم من بداية العمل إلى نهاية أمر غير مقدور للإنسان غير مقدور، وعلى فرض أنه يمكن للإنسان أن يقتدر عليه يكون تكليف بما لا يطاق. زين، ما إذا ما المقصود بالاستمرار؟ الاستمرار أن يجعل في نفسه أنه يتوضأ، وهذه النية هي مستمرة من أول الوضوء إلى آخره دون أن يحدث نية منافية. شو معنى منافية؟ يعني الآن أنا أتوضأ ثم أنوي في نفسي قطع الوضوء وتركه، قطع الوضوء وتركه، حينئذ نويت نية منافية للنية الأولية فتفسد النية الأولية وغير تكون غير مستمرة فينقطع العمل كونه عملا عبادي. ويجب الاستمرار على حكمها بحيث لا يحدث نية تنافيها إلى آخر، ولا تجب الاستدامة الفعلية ذكرناها لتعسرها بل لتعذرها، فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد. لو نوى القاطع في أثنائه يبطل، أما لو نوى بيتوضأ ثم نوى القطع قبل ما يتوضأ هذه نية القطع لا تؤثر، لأن أصل ما في عمل وقع حتى يبطل عندنا العمل. كذلك لو انتهى من العمل، خلص من الوضوء ثم قال أنا عدلت عن هذا الوضوء، لا يكون حينئذ ذلك العدول مؤثرا، وإنما طهارته تكون صحيحة وباقية. ليش؟ لأنه اشتراطنا استمرار من أول العمل إلى آخره، وبعد الفراغ انتهى أثر تلك الكلمة. فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله، لا قبل الوضوء فيعيد كما سيجي تحقيق، وتبطل بضم ما ينافيها كالرياء. لو أنه في أثناء وضوءه كان الرجال ملتفت، دخل زيد من الناس قال السلام عليكم، وهذا زيد من الناس رادوني بوضوعي، أنا أردت بوضوعي صح، فيشمل حينئذ عمله الرياء. أو لا، وهو يتوضأ حس في نفسه بنشوة، والله وضوء اليوم فيه دقة واعتبار، عجب دخله العجب في نيته، فحينئذ هذا الرياء والعجب يفسد تلك النية، وتبطل بضم ما ينافيها كالرياء. أما ما يلزمها من التبرد أو التنظيف فلا. لو افترضنا الواحد الآن في أيام الصيف أحيانا يصير الجو شديد الحرارة، خصوصا إذا كان مثلا يشتغل في البار في الرقوق في محل حار، يحب أنه يرطب جسمه، خصوصا إذا يروح مناطق الصحراوية اللي ما فيها رطوبة، نعمة رطوبة حتى لا تشق منها، اللي يكون في المحلات الجافة يحس بحلاوة الرطوبة وقيمة الرطوبة. بس الرطوبة زين أحسن من الجفاف، وإن كان تسبب الرطوبة. إذا كان ضم إلى الطهارة ما لا ينافيها مثل التبرد، أنا بتوضأ للطهارة وفي نفس الوقت تبرد على نفسي، تبرد لا ينافي تلك النية، أو لا أنه ضمها للتنظف، أنه الوضوء أن أنا أنظف روحي في نفس الوقت أنظف الوضوء، يكون لي ثواب يكون هو نظافة في آن واحد، يقول هذا الضم لا ينافيها فتكون الطهارة صحيحة ولا إشكال حينئذ فيها. إلى ربنا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
لو أن إنسان نوى من بداية الصلاة عنده الطهارة، نوى ثم بعد أن غسل يده اليمنى نوى القطع ثم أراد أن يكمل الوضوء، ما حكم غسل الوجه وغسل
اليد اليمنى؟ إذا انتهى من غسل العضو كاملا ثم نوى القطع، مو في أثناء، لأن في أثناء ما أتمه، يحتاج غسله مرة ثانية مع مراعاة الجفاف لو المتابعة، أن يشترط المتابعة في الوضوء، المتابعة المعنى منها مراعاة الجفاف، غسل وجهه ثم غسل يده كاملة.
حينئذ ينوي تكميل الوضوء أو استئناف الوضوء إذا بقي الموضع رطبا، لا زال ماء الوضوء، فيبني على ما سبق ويكمل وضوءا. أما لو جف الموضع فحينئذ يستأنف من جديد، وإن كان الأولى حتى من بداية يستأنف أفضل. إلا استنشاق بين
ترك بينه مده، يعني بينه وبين الوجه
ما في اشكال،
بحيث انه اليد جفت،
لا اشكال في ذلك. المراد هنا انه التتابع يكون في الوجه واليدين والمسح الراسي والرجلين. اما لو غسل يده وراح بعدين يشوف المباراه طالع، لا ما جاب بقول راح تمضمض ورد رجع يطالع يكمل رد، شنو غسل الوجه مرة واحدة هذا الواجب، المرة الثانية مستحبة، مرة الثانية مستحب مباحب عادي مستحب، مرتين بين الثالثة بدعة.
بالنسبة لغسل الوجه أقدر أخذ ماء مرتين؟
يتقدر. هل غسل الوجه هو الصب فقط؟ هل المقصود لما الواحد بس يحط الماء وما يمسح بيده تقول غسل وجهه؟ لو أنا الآن أخذت ماء واحدة ثنتين ثلاث مليت وجهي كله، يجوز أنتقل لمنه يقول غسلت وجهي؟ فهذا اللي قلت له الغرفات يسمى غرف، أو استعملت إبريق صب. الغرف والصب ليس هو الغسل، الغسل مجموع بالصب مع التحريك. شلون غسل وجهك؟ ما غسل وجهك، غسل الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن هذا طولا، وما شنو
تعتبر غسلة ولا
غرفة؟ هذه ما تعتبر غسل، لما يغسل وجهه كامل ما وجب غسله يقال أنه غسله مرة واحدة. عندكم خلط بين المسح والغسل، هناك خلط، نحن لما نقول دلك الوجه وتخليل الشعر لا يسمى مسحا، المسح هو ما بقي من بلة الماء تمسح بها على موضع جاف هذا يقال له مسح، أما الوجه يقال عنه غسل، هو وضع الماء وصبه على الوجه ثم تحريكه هذا يسمى الغسل. الخبث هو الشيء الخارج كالبول كالغائط، هذا الحدث، لا الحدث أعم، عندنا حدث أصغر، محدث بالبول، محدث بالغائط، محدث بالريح، محدث بالنوم، محدث بالحداث الكبرى كالجنابة مثلا، جنون من الحدث هو ناقض، لكن حدث نفس النوم، غياب العقل، غياب العقل عبر عنه. إذا نواها لاستباحة العبادات، أما إذا نواها لاستباحة الصلاة بقية العبادات لا مو يصير، بس للصلوات فقط. القربة بل شاملة إلى كل شيء. يجوز أن يدخل الصلاة بها، يجوز أن يدخل بها. بني يجوز المسح على الشعر حتى لو كان به ماء ما لم يكن ذلك الماء مستهلكا لماء الوضوء. هل يجب التجفيف؟ لا لا يجب التجفيف، مر علينا هذا بيذكر الشيخ بقى. ما عليه، بس خلنا نسمع وبرجع لك. لا، الشمس ليست من مطهرات الماء. بيجينا إن شاء الله في بحث المطهرات، من ضمنها الشمس، هي تطهر ما لا ينقل مثل التراب. مثل الآن بعض الأمور التي لا يمكن تطهيرها، بما عندك الآن سطح البيت، سطح البيت الآن بترد جاك واحد و إيه؟ لكن نفترض الآن كان طبعا في بعض الأحيان يصير اشتباه عند الناس، سجادة فيها بول يقولك طلعها فوق الشمس تطهرها، لا ما تطهر الشمس. من المطهرات بس مو لكل شيء، لكن مطهرات لأمور معينة، النار مطهرة لأمور معينة. بالغسل بس لا مو في كل شيء. ترضى الآن سطح البيت، انت صاعد يا ولك عندك حمام فوق البيت وعملها فوق السطح ونسيت، انت طلعت عليه الشمس يوم ثاني ركبت مكان طاهر إلى بخرته الشمس تطهره. من الماء الجاري يكره البول في ماء البحر، أصلا كل المياه يكره البول، هذا لأن الماء إما راكد أو جاري. تمندل يعني سموه التمندل، مكروه عند الشيخ حسين، مكروه عند الشيخ يوسف مستحب. الشيخ يوسف يفهم من الروايات الاستحباب، لأنه في رواية كان لعلي عليه السلام منديل للوضوء، فإذا كان مكروه شلون أمير المؤمنين يتمندل؟ الشيخ حسين يقول هذه الرواية محمول على التقية لأنه موافقة للعامة زين، مخالفة إلى الروايات التي هي أكثر منها صحة واستفاضة. تمندل بعد الوضوء، الواحد يأخذ بعض الأحيان من مناديل ويجفف الماء يسموه التمندل. شلون؟ كان أيام الإمام علي في مناديل، ليش يعني؟ أنت أولى بنور على نور الإمام، اتركه فإنه نور لوجه المؤمن. ما يضر تجفف، غير مكروه ومحرم، كراهة فيه ليست الحرمة. أما بعد إذا كان أمر راجحا، الآن أنا لا يمكن أن أرى إلا إذا جففته، فيكون أمر راجح تجفيفه ترتفع الكراهة الحال. فالضرورات تبيح المحظورات مو بعد المكروهات.